الخامسة والعشرين الاستدلال على بطلانه بسبب الضعفاء كقوله لو كان خيرا ما سبقونا اليه. الثالثة والعشرين تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الرابعة والعشرين تصريح الكتب الباطله ونسبتها الى الله كقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله الايه. الـ28 انهم لا يقبلون من الحق الا الذي مع طائفتهم فقوله قالوا نؤمن بما انزل علينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وعينا ضميا انه يهدنا لنمثل المزيد من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. اللهم اجعلنا ممن حمل حق الايمان واتقى حق التقوى وثبت حق التصديق. اللهم واجعلنا من الذين يتعلمون العلم وراء وجهك ويطلبون به منك دينك ومن ذلك وإنك المسؤول. اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين كيفما تقلبنا وأينما توجهنا. أما بعد فهذه المسائل من مسائل الجاهلية من الخصال التي كان عليها أهل الجاهلية من المسائل المهمة لكثرة الواقعين في ذلك في هذا الزمان كما قبله. فذكر المسألة 24 قال المسألة 24 يعني من خصال أهل الجاهلية ومن مسائلهم ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا. فأنزل الله جل وعلا قوله ولا تكره الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية كانت فائدة في الكبار فيهم في ذوي الجاه وذوي المال وذوي الشرف وذوي الرئاسة من كبار جاهلي العرب ومن كبار أهل الجاهلية في أمم الأخرى من اليهود والنصارى وغيرهم. وإن المرأة إذا كان مقدما مرفوعا إما لأجل جاهه أو لأجل علمه أو لأجل عقله في فئته فإنه يدخل إليه الشيطان من هذه الجهة وينتصفه حتى وجعله متكبرا على الحق والعياذ بالله. وذكر قول الله جل وعلا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذه الآية ذكر المفسرون في سبب نزولها عدة روايات مجملها أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا مجلسا خصنا به لا نجلس مع هؤلاء الاعبد يعنينا خبابا وبلالا وصهيبا، وذكر في بعض الروايات وسلمان، ولكن هو ليس بجيد لان هذه الايه مشكله. مجلسا تحسن به، جعلنا مجلسا تحسن به. فنال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك بقلبه وهم بذلك. فانزل الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فقوله هنا ولا تطرد الذين يعني ما هم به عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو لم يقع منه طرد لهم، وإنما هم لمن يخص أولئك في مجلس، لمن يخص أولئك من بين المؤمنين الذين هم ليسوا كأولئك في الشرف والجاه والرفعة. وكان ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام طمعا في إسلام أولئك، لأن أولئك كبار القدر كبار الجاه، ذو مقول ولو أمر مطاع. طمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدايتهم، فقبل فرقهم في أن يخصهم ويستنفس ويطرد أولئك النفر المؤمنين الذين ليسوا كأولئك في الجاه والرفعة والرئاسة ونحو ذلك. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية، وهذا الذي ذكر في سبب النزول الله منه استدلال الشيخ رحمه الله تعالى، فإن أولئك المشركين كانوا يرغبون في استماع الحق، ولكن منعهم من الحضور الى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبر عن ان يشركوا اولئك النفر المؤمنين الذين كانوا اما فقراء واما موالي عبيد او نحو ذلك، وكرهوا ان يشاركوهم في مجالسهم، وكرهوا ان يحضروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون فيه اولئك. حتى انه ذكر ان بعضهم قال: وجعلنا مجلسا تعرف به العرب فضلنا، تعرف به العرب فضلنا. وهذا يدل على ما في داخل صدورهم من التكبر والانفه. والحق انما يكون مع الذين يؤمنون له، لا يكون مع المتكبرين. ولهذا اولئك لا ينفع فيهم مثل هذا. قال جل وعلا: ولو شاء الله لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، يعني من غير الكفاية. لو شاء الله جل وعلا لأسمعهم ولو أسمعهم الحق والهدى كما يسمعه من ينتفع به لتولوا وهم معرضون، لأنهم يعلمون الحق ولكنهم ينصرفون عنه تكبرا وأنفا. وهذا هو الذي منع كثيرا من الجاهليين من كبار قريش من دخول في الاسلام. تعرفون كلمه ابي جهل المشهوره في ذلك، حيث قال: حتى تنازعنا نحن وبنزلت الشرف، فقالوا تتثبتوا وتثبتنا، ونحروا ونحرنا، وبذلوا وبذلنا، حتى اذا كنا كفره في الاهان قالوا: منا رسول ياتيه الوحي من السماء وليس منكم احد، لا والله لا نؤمن به ابدا. وهذا يدل على ان اولئك تركوا قبول الحق ومنعهم من الدخول في الحق سبق الضعفاء، منعهم من ذلك ان يكون النبي عليه الصلاه والسلام اقبل على اولئك النفر تكبرا منهم وانفا. كذلك اليهود، اليهود كان فيهم ذلك، وكانوا يخفون الحق ويقولون: كيف نتبع هذا النبي المؤمن فنخسر مالنا ونخسر جاهنا ونخسر ما يبذله لنا ذوي الاموال. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان سبب دينهم الكفر وظهورهم المنزل عليهم. هذه الخطرة كما رأيتم هذه سببها من يقع في النفوس من التكبر، وهذا دخل ووجد في هذه الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وتتبعون سنن من كان قبلكم. وجد في هذه الأمة من المنتسبين إلى الإسلام ومن المتمسكين بالإسلام، فكثير منهم منعه من قبول الحق التكبر والعنف أن يكون أولئك الذين سبقوا إليه هم الذين سبقوا وهم الذين تقدموا في الحق، فيكون أولئك الكبار تابعين، يكون أولئك الكبار لاحقين. والكبار وذوي الجاه وذوي السمعة وذوي الرئاسة دائما يحبون أن يكونوا هم الذين يتقدمون الناس، هم الذين يسبقون، ولو كان سبقهم في غير الحق في غير الجدى فإن همهم لما جعل الله جل وعلا في قلوبهم من الضلال ومن ترك الهدى، وكان ذلك في غير الصواب فلكوه. وهذا ظاهر في كثير من أئمة البدع في الإسلام، فإنهم هم ذوي شرف ذوي رفعة لما يوتوه من عقول لما يوتوه من فهم، فكيف يلومون للحق مع أن الذين اتبعوه هم الذين يسمونهم أهل الظاهر ويسمونهم حشوية ويسمونهم بأسماء متنوعة تعود جميعا وتجتمع جميعا في أنهم ليسوا بذوي نزاهة ولا بذوي عقول. فإذا أولئك الذين كانوا من الكبار في الإسلام من أهل البدع كان كثير منهم يعلم الحق ولكنه يصعب عليه أن يتركه لأجل ما له من المنزلة والرفعة، يصعب عليه أن يتركه لذوي عقول ضعيفة عنده، وهذا يجر إلى فرق إلى أنه لا يقدم ولا يكون مرفوعا لا يكون مبجلا لا يكون مسبوعا. وهذا تراه في كثير من يبتلوا باتباه الناس لهم إذا لم يكن معهم إنصاف ولم يكن معهم تقوى وخوف من الله جل وعلا، فإنهم يصدهم الأتباع، يصدهم كثرة من يعلمهم، يصدهم كثرة من يتبعهم عن أن يقبلوا الحق. فإن النفس إذا وجدت من يتبعها إذا وجدت من يعلمها ثم كان السبيل في قبول الحق وليس له أن يترك تعليمه أن يترك رفعه، فإنه يصعب جدا على النفوس أن تكمل ذلك. وهذا كثر في الذين ركبوا هواهم في هذه الأمة في أصناف شتى كثيرة، فإن توجهت وجدت ذلك. فإذا كل من لم يقبل الحق لأجل التكبر والأنفة عن لأجل التكبر والأنفة فإنه له نصيب من مشابهة الجاهليين في ذلك، وهذا يدل على أن ترك قبول الحق لأجل سبق الدعة أو لأجل تقدمهم أو لأجل أنهم أخف لصاحب الدعوة أن هذا والعياذ بالله من الكبائر، بل قد يكون مخرجا من الملة إذا كان عدم إذا كان فيه عدم قبول أصل الدين، مثل ما يحصل من كبار علماء المشركين في هذه الأزمان المتأخرة. من أمثلة ذلك التي ذكرها بعض من لهم حضارة ولهم رفعة من علماء الذين يسمون بعلماء هذا الوقت ممن يكونون معظمين للبدع ممن هم معظمين للشركيات معظمين للأضرحة الموتى ومثل ذلك حيث جرى بين يدينه حديث ومناقشة حول أصل الإسلام والتوحيد والشرك وهو من كبار علماء بلده فكان مما قال في بيان حقيقة الأمر أنه قال هذا قبل من سبل الأهل فلا تقطعه عن يأتي إليه ثم قال من نفسه أو كيف الآن من نفسه نعم الذي تقول حق ولكن التكفير صعب كون من يتبعه نعم ولكن كما قال اترك الناس تعيش وهذا لأنه معظم في معرفته صعب أن يترك ويشحذ منه كل ما اكتسبه في حياته الطويلة هذا صعب على النفوس خاصة لأنه في كبار السن يعني من دخل في القبيلة ومثل ذلك يفرض عليه نفسيا هذا إذا تبين أن كذلك فإذا نستفيد من هذا أن هذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية كثيرة تعملها تجدها في هذه الأمة في الأغنياء في ذي الطرف في الرئاسة في الملوك في الأمراء في نحو ذلك هذه موجودة فيهم إلا ما شاء الله جل وعلا فإنهم تراهم يتنقصون يتنقصون الحق لأجل من اتبع ويركضون التوفيق لأجل حال من دخل فيه أيضا ننبه إلى أن على أهل الدعوة على الدعاة على أهل العلم أن يعتنوا بالتقوى الذين أقبلوا على الله جل وعلا وأن يتركوا الالتفات إلى ذوي الشرف وذوي الرفعة إلا إذا كان أولئك يحتلون مع غيرهم ويقبلون مع غيرهم أما أن يقبل على أولئك ويترك الذين يريدون وجه الله جل وعلا فإن هذا من الذي نهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال جل وعلا في سورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فنبه أنهم أهل إخلاص أهل طمع فيما عند الله جل وعلا لا يريدون إلا وجه الله جل وعلا وهذا فيه تنبيه إلى أن أولئك الذين هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يطرد هؤلاء من أجلهم أنهم لا يريدون وجه الله جل وعلا أنهم لهم مقاصد أخر في ذلك قال جل وعلا ما عليك من حسابهم من شيء ومن حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وهذا فيه النهي الشديد عن ذلك وكذلك قال جل وعلا في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا قال المفسرون في قوله تريد زينة الحياة الدنيا يعني تريد التزين بدخول أولئك ومجالسة أولئك وهذه خصلة نفسية تدخل في قلوب كثيرين فعلى الدعاة أن يكون همه إيصال الحق وإذا كان هناك في إيصال الحق فيه شيء من ترك ما أمر من الله جل وعلا به دعاية لخواطر بعض ذوي الشرف وذوي الجاه ونحو ذلك فلا يقبل الداعية لا يقبل طالب العلم لا يقبل العالم بذلك إلا إذا كان ثم مصلحة واضحة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في المدينة مع رئاسة الوحوش هذا له حال آخر أما أن يشترط على صاحب الدعوة أو على العالم أن لا يجلس مع أولئك مع هؤلاء وأن يكون له مجلس مع خاصة من ذوي الشرف فهذا هو الذي نهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة التي تليها أنهم يستدلون على بطلان ما جاء به النبي على بطلان الحق، يستدلون على بطلانه بسبب الضعفاء فقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هذه المسألة مسألة استدلال، والمسألة الأولى مسألة طلب، وفي الأولى طلبوا ذلك، وفي الثانية يستدلون على بطلان الحق. الأولى يريدون سماع الحق، ولكنهم طلبوا أن لا يكون معهم إلا الضعفاء، أولئك العابد، أولئك الذين ليسوا من ذوي الجهل وذوي الشرف وذوي الرفعة، لأنه يلحقهم نقص ويلحقهم شيء من التعبير إذا جلسوا في مجلس فيه أولئك العابد يلزمه على حد سواء. قال جل وعلا، قال رحمه الله تعالى في هذه المسألة، أن المسألة الخامسة والعشرين الاستدلال على بطلانه، يعني على بطلان الحق بشرط الضعفاء، يستدلون على بطلانه بشرط الضعفاء، كما قال جل وعلا في سورة الأحقاب: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قوله هنا للذين آمنوا يعني عن الذين آمنوا، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اللام هنا بمعنى عين، يعني قال الذين كفروا عن الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال جل وعلا: وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. فهم استدلوا على بطلان ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بشرط ضعفاء. وهذه المسألة غير المسألة التي مرت معنا، أنهم يستدلون على بطلانه بأنه إنما أخذه الذين ليس لهم عقول وليس لهم حظ بما سبق من الإسلام، حيث استدل على ذلك بقوله تعالى في سورة الهود: بعد الرأي، وأولئك دخلوا من غير تدبر من غير تعبير، يستدلون على البطلان بشرط هؤلاء، هؤلاء كلهم سبقوا وهم فراغلون لهم من بذلتهم، كلهم سبقوا، هذا دليل على انه ليس بحق، لانه ليس عن حق لاخذه ذوي العقول، واخذه ذوي الشرف، واخذه ذوي الفهم من الغناء من الكبار. هذه المسألة واضحة، المعنى وهي شبيهة بالمسألة التي سلكت من قبل، لكن هذه في الاستدلال على البطلان بالسبب، وتلك ليست استدلالنا بالسبب، وإنما استدلال بحال الضعفاء. قال السادسة والعشرون: تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذه الفصلة التي هي تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه هي في اليهود في بني إسرائيل، وهذا التحريف من كتاب هو أنه وجدوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، صفة واضحة جميلة، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا أنه هو المبعوث وأنه هو نبي المبعوث، وكان من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وكان من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربعه أكحل العينين بعد الشعر. فسألهم، سأل اليهود المشركون في مكة: ما تجدون في صفة النبي صلى الله عليه وسلم نبي الأمي الذي يخرج؟ قال: نجد صفته، قالوا: نجد صفته في كتابنا، أنه طويل، أنه طويل أزرق العينين سائل الشهر أو نحو ذلك، فوصفوه بغير الوصف الذي جاء في التوراة، تحركوا. وهذا معنى قوله انهم حرفوا كتاب الله من بعد ما عقلوا، يعني من بعد ما عرفوه، من بعد ما فهموه، كما قال جل وعلا في الايه الاخرى في سوره البقره: الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، وان كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون ان ما انزل اليهم حق كما يعرفون ابناءهم، لا يلتبس عليهم ذلك ولكنهم كتموا الحق، لان كثيرا منهم يكتمون الحق، وان فريقا منهم الذين اتوا الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، وان كثيرا منهم وان فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. وهذا ظاهر في نحو تحريفهم لكتاب الله. هذه الخصلة في اليهود تبعها أنواع من التحريف وسبقها أنواع من التحريف، أما ما سبق فإنهم حرفوا كتاب الله جل وعلا يعني الذي أنزل عليه، حرفوه تارة بحذف بعض ما جاء فيه، فإن تحريف التوراة والإنجيل لأهل العلم فيها مباحث، منهم من يرى أن التحريف في المعنى في الله، وأنهم ما حرفوا التوراة بمعنى أزالوا بعض الألفاظ وتركوا بعضا ونحوا بعضا، وإنما حرفوها من جهة المعنى والتفسير. وإلى هذا نقول شيخ الإسلام ابن تيمية في سلف له من أهل العلم، يقول إن التحريف إنما هو تحريف المعنى، أما التوراة فإنه لم يغير ألفاظها كما جاء في يستدل على ذلك في قصة اليهوديين الذين هم وقال النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الله لهم ورانوا ذلك رانوا كان يغير حتى أتى عبد الله بن سلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في التوراة، فأتوا بالتوراة فوضعوا أصابعهم على هذا الموضع، فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه نعم، فليرفع يده فإن لا يرفع تحته، فرفع يده فوجدها كما أخبر به عبد الله بن سلام. هذا نوع من التحريف، ليس تحريفا في اللفظ ولكنه كفر للحق، تحريف في المعنى، هذا من فعل الاحبار. وهذا قال شيخ الاسلام وغيره ان التحريف كان في المعنى، وقال اخرون من اهل العلم ان التحريف كان في الالفاظ زياده ونقصان، زادوا اشياء وتركوا اشياء وحدثوا اشياء، وقال اخرون وهو القول التحريف في المعنى يظهر أن التحريف الذي حصل في التوراة وزنه الأمرين، منه ما هو تحريف الألفاظ ومنه ما هو تحريف المعنى. زاد التوراة أشياء من أقوال أهل العلم فيه من أقوال أحباره، زاد فيها أشياء هي من قبل التفسير حتى جعلت من كلام الله، جعلوا فيها قصصا طوالا، جعلوا فيها أخبار هي ليست من أصل التوراة ولكن زادوها، زادها علمائهم حتى جعلت من التوراة، ومنه ما هو تحريف تحريف للمعنى. فالذي حصل في الكتب المتقدمة نوع التحريف، تحريف بالمعنى، تحريف في المعنى لأنه فسر الكلام الذي جاء في التوراة على غير ما يعلمون تفسيره، كما قال وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، ومنه ما هو تحريف في اللفظ، يزيدون من قصر يحرقون يضعون اشياء ثابته، وهذا يجمع القولين السابقين وهو الظاهر وهو الصواب، لان التحريف من الحد واضح موجود، ففي التوراه اشياء وفي الانجيل اشياء لا يمكن ان تنسب الى انه منزله من عند الله جل وعلا، فيها اشياء شركيه، فيها اشياء فيها خيمه والغنى والعياذ بالله، فيها اشياء لا يصح ولا يجوز ان تنسب الى الله جل وعلا، كذلك فيها اشياء من كلام العلماء واضحه، حيث فيها مثلا في التوراه قال موسى وقال فلان، بل فيها نسبه اقوال لمن بعد موسى عليه السلام، وكذلك في الانجيل، وهذا ظاهر لانه يوجد فيها لنقص، كذلك تحريف المعنى وهم يفكرونها بغير تفكيرها. هذا الذي حصل في أولئك من جهة التحريف، تحريف المعنى وتحريف النفس، لم يحصل في هذه الأمة في جهتين، وذلك لأن القرآن محفوظ. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. الذكر هو القرآن، حفظه الله جل وعلا من أن يزاد فيه أو ينقص، حفظه الله جل وعلا من التحريف والتبديل، لأنه لا ذمة بعد دين الإسلام ولا رسول بعد محمد عليه الصلاة والسلام. لما كان القرآن محفوظا لم يتطرق إليه تحريف في نفسه، وإنما كان التحريف في تأويله، التحريف في معناه، وهذا هو الذي شابهت فيه هذه الأمة اليهود، فإنهم يعلمون أنه من الحق كذا وكذا وكذا مما جاء في القرآن وجاء به السنة، ولكنهم يحرفون ذلك ويصرفوه عن معانيه اللائقة به وعن ما دل عليه إلى أقوال أخرى تنشر مذاهبهم. وهذا هو الكثير في هذه الأمة، يكون أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الصرافة وأهل الشهوة يجدون في القرآن ما يستدلون به، يحرفون بمعناه، يتبعون ما تشابه منه. وهذا القدر شابه به اليهود ومن تركهم ومن شابههم من أهل الملك. مثال ذلك يكثر عند مؤولة الصفات من نفي ظواهر الآيات التي اشتملت على صفات الله جل وعلا، ويحرفون المعنى إلى معنى آخر مخترع من عند أنفسهم. مثاله في أول آية في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، تجد أن القوم يفسرون الرحمن الرحيم بما يخرج احتمالهما عن آلة الرحمة، ويقولون إن الرحمة هنا ليست في حق الله جل وعلا حقيقة، وإنما يراد بالرحمة هنا مجاز عن الإنعام، مجاز عن الإحسان، وهذا من أنواع التحريف، تحريف المعنى. كذلك يأتون إلى مثل قوله جل وعلا: ثم استوى على العرش، بآيات ويقولون أن استوى بمعنى استوى ويزيدون فيه. ولهذا قال بعض أهل العلم: ما أشبه لام الجهنم بنون اليهود، فإن اليهود قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة أو قالوا حبة في شهرة، وهو الجهنم قيل له قول استوى فقال استوى. ويشابههم من قال بقوله من أهل العلم من حاول أن يضلل عن معنى الظاهر الذي جاء به مثل اتفاق في القرآن، ويصرف ذلك إلى معاني أخرى، من مثل ما جاء في تفسير الاستواء عند ابن العربي المالكي في كتاب العربة الأحرب، حيث قال: إن الاستواء في لغة العرب يأتي على 15 معنى، وساقها قال: سنقول للمثبت أي هذه المعاني المراد. وهذه غلط، وهنا تحريف، تحريف المعنى والعياذ بالله، لأن الاستواء في لغة العرب لا تكون إلا بمعنى واحد، وهو بمعنى على وارتفع، فإذا استويت أنت معك على الفلك فما عليكم عليه وارتفعتم عليه. وهذا كثير أيضا في أبواب القدر وأبواب الإيمان ونحو ذلك. فالمعتزلة مثلا استدلوا بقول الله جل وعلا: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، على أن العبد هو الذي يفعل المعصية، وأن الله جل وعلا لا يخلق فعله هذا. ويعرضون عن قوله جل وعلا: قل كل من عند الله، ونحو ذلك. كذلك في أبواب الإيمان بالغيب حرصوا أن نشوف ففي القرآن إثبات الإنجام، وفي القرآن إثبات الصراط، وفي القرآن إثبات الشفق، أن هناك شفقا تتطاير، ومنهم من يقصد صحيفة اليمين ومنهم من يقصدها الناس القول الذين لا يؤمنون بالغيبيات من العقلانيين فمن سجل فيهم شبههم لا يؤمنون بذلك ويحرجونه عنهم. كذلك المشركون الذين يؤيدون الشرك والخرافة فإنهم يأتون إلى دلائل التوحيد التي في القرآن ويحرفونها عن معناها، ويأتون مثلا إلى الآيات التي فيها أن المشركين يدعون غير الله جل وعلا ويجعلونها دعوة الأصنام الواقية، ويصفون شرك المشركين بأنهم مشركون في عبادة الأصنام، ويخرجون من ذلك عبادة الأوثان أو عبادة الصالحين ونحو ذلك مما جاء الوضوح في القرآن. وهذا كفحت به كتبهم يستدل على ذلك بدلائل من القرآن، ونحو ذلك يحرفون المعاني. ولهذا يقول أهل السنة يكتبون ما لهم وما عليهم، وأما أهل البدعة فإنما يكتبون ما لهم، يأتون بآية فيكتبونها يعني يحرفون معناها ويجعلونها لهم. أما أهل السنة فإذا كانت الآية لهم أو الحديث لهم فدلوا به، وإذا كانت عليهم يعني أنها تشكل على ما يستدلون له فإنهم يكتبونها ويذهبون إلى طلب دفع ذلك الإشكال، إلى طلب رفع تلك الشبهة التي وردت في تلك الآيات، كان الله جل وعلا جعل كتابه فيه اشتباه إلا على الراسخين من أهل العلم حتى يتميز تلك، حتى يتميز أولئك الصفوة الذين هم الراسخون في العلم. فيكتبون ما لهم ويكتبون ما عليهم يعني ما يستدل به الختم عليهم إنصافا منهم، فلا يدخلون في الأدلة التي عليهم يدخلون فيها بتحريف بصرف الله عن معانيها لكي توافق من عنده، بل يأخذون بما دلت عليه ويجيبون عن ذلك لأنهم سنهم يعلمون الحق. فكل من صرف الدلائل عن ظاهرها وحملها على شيء لا تعرف بالعرب من لغاتها فإن ذلك يدخل في مشابهة اليهود الذين حرفوا الكتاب من بعد ما قالوه وهم يعلمون. نقف عند هذا السنة السابعة والعشرون ونحتاج إلى شيء من التفصيل تصنيف الكتب وفي هذا الأمر الكتابة وصلى الله وسلم على نبينا محمد. استدلال عن اطلاع الشيء بانه لم يتبعه الا الضعفاء. المساله الثانيه فيها حال الضعفاء لانهم اتبعوا، اما هذه المساله فهي للسبق وتلك حال غير الحال، يعني السبق ابلغ في الاستدلال عندهم. العاشرة الاستدلال على بطلان الدين بكلمة أفهمه وعدم شفه كقول باب الرأي. وهذه المسألة الخامسة والعشرون سببها قد يستبد ولماذا يستدلون على البطلان بسبب الضعفاء، لماذا؟ لأن الضعف عندهم قليل فهمهم قليل حدهم، في تلك المسألة للعاشرة كلمت عنها جزء من الكلام أن سبب عدم قناعته لأن الضعف آمن به لأن الضعف عنده قليل الفهم قليل الفكرة عظيم الحظ. المسألة الثانية هي في أن الضعف اتبع. المسألة الثانية هي مجرد الاتباع. المسألة العاشرة في عقول الضعفاء أن حل العقول. المسألة هذه الخامسة والعشرون هي السبق فهي فيها صفات تلك في الاتباع وهذه في فهمهم وعقولهم وهذه في سبقه وكل واحدة فيها صفة من نفسها. وليتأمل الشيخ رحمه الله تعالى المصنف ما كتب هذه المسائل من قبيل التصور النظري وكتبها من واضحة يعني كما يقام من الجنة لأنه واضح رأي دينه فكان يكتب المسألة بعد أن يرى مشابهة هذه الأمة وأهل الجاهلية فيها يراها أمامه فيكتبها. ولهذا ترى أن هذه المسائل بعضها يعني لو كان هناك مثلا على طريقة المحدثين لأن المسائل متشابهة تكون ببعضها كل بعض وكانت المسائل هذه الثامنة والعاشرة والخامسة والعشرين متقاربة واحدة وراء الأخرى. لكن الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة الظاهر من حالة من ترتيب الكتاب أنه يكتبها من واقع الواقع وإذا وجد حالة كتبها من أمامها وهذا ظاهر إذا تأملت يكتب الله في حال
هل تقبل شهادته من القاضي وشهادة من دخل جنون في شخص من وتاب وشهد على أن الذي أدخل يعني جنون وصل يشهد إذا دخل جنون في شخص من أسلم وتاب وشهد على أن الذي أدخله من جنون هو الساحر فلان هل تقبل شهادته من القاضي؟ تساعدنا روايات الجن من شهادات ضعيفة مباهلة ما تقبل هذا معروف في كتب المصطلح فيها رواية الجن هذا يعقدون له أصلا لأنها رواية ضعيفة لأنه عند أهل العلم أثارين فيها جن وأثارهم من يقال له شنو هروش الجن وهذا حدث بأحاديث يزعم أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها من أخذها منه من أهل العلم فيكون في بعضها بين العالم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حاسب القرن الثاني بينه وبين ثلاثة يكون مثلا اثنين والجن يكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم أن الجن أعمارهم غير أعمار بين الجن فولاية الجن عند أهل الحديث ضعيفة فذلك شهادتهم ضعيفة لا تقبل لما لأن الشهادة والرواية تحتاج إلى إثبات العدالة وعدالة الجن لا يمكن أن يثبتها إنس والقرآن ذكر شيخ الإسلام المستحيل في كتب وقعة النعمة من النفذ هذا في كتابه المشهور الجواب الصحيح من رب العالمين المسيح من أراد هذه الأقوال بشيء من التلخيص وهي موجودة في إغاثة الأحكام لابن القيم قد ذكر فصلا طويلا في التحريف وما وقع للأقوال في ذلك قول البخاري قول شيخ الإسلام قول هذا من أهل العلم في بعض طلبة العلم يترك عن مخالطة العوام من يقول لا يخالط إلا من فيه خير هل هذا من التكبر والأنفة؟ من خير يعني وخالق العوام الذين فيهم خير ان الأعيان الذين ليس فيهم خير لا يخالفهم. فالعامل قد يكون في عقيدته التي بكلامه لله أحسن من بعض المنتسبين، وهذا ظاهر. قد يكون عليه بعض مظاهر التقصير أو مظاهر المخالفات، لكنه في حقيقة الأمر هي أقوى يقينا وإيمانا من في يعني في مسائل من القلوب من غيره. فمخالفة العوام لأجل دعوتهم تأثير فيهم ونحو ذلك مطلوبة، لكن مثل ما قال لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل من طعامك إلا تقي. فيحرص المرء على أنه من يخالف من ينفعه أو يؤثر عليه. قال إذا كان معنى كلمة التلا غير مهدد بأي حرف معناها على، فكيف يسمى قول الله تعالى فإذا سويته لنفخت فيه من روحي الآية؟ فقول الإمام المسلم التلا وغير ذلك نرجو البيان حفظكم الله. الجواب أن مادة التلا غير مادة تلا، تلا هذه مادة والتلا هذه مادة أخرى. فتلاه بما هو أفلحه وعدله، وكلمان الطيب من أفلح شروطكم تعدلوها ثم لا يكون أحد ثم لا يكون أحد باب راضيا صدره متقدم تأخر في خروجات وخلال. كذلك قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي يعني جعلته مستويا الخلق، بخلاف قوله تعالى في سورة القصص فلما بلغ أشده واستوى هذا استوى هنا بمعنى كمل خلقه واشتد، يعني على خلقه وارتفع على جنس الخلق بلغ أشده واستوى. فإذا كان جنس خلقه من خلق موسى على حال فبلغ أرفع الحال وأعلى الحال. أما ما ذكر في التسوية فتنقط في قوله تعالى فسياهن سبع سنوات، وإذا سويته أي مادة أخرى من الإصلاح هنا تعرف مثل اشتوى أصل معناها على وارتفع، هل معنى على وارتفع؟ فإذا كانت معدات هذا من فضلها استوى فلان يعني على وقفة بدون إلى كذا أو إلى كذا. إذا كان عدية استوى بمعنى إلى عدية استوى بحرف جر إلى فيكون استوى ضمن معنى قصد، كما في قوله جل وعلا ثم استوى إلى السماء. إلى نعرف أن استوى من على وقفة لا تتعدى بحرف إلى، فإذا تعدت بحرف إلى يكون بفعل استوى ضمن معنى قصد وعمد، يعني تقول قصد الى الشيء وعمد الى الشيء. والتضمين باب مهم بفهم اللغه، ذلك ان التضمين فيه اثبات للمعنى الاول وزياده المعنى المضمن. فقوله تعالى هنا ثم استوى الى السماء فتياهن سبع سماوات، استوى الى السماء يعني على يرتفع وعمد وقصد الى السماء فتياهن. فيكون معنى الاستواء بالتعبير في الاولى فيه المعنى الاصلي وهو العلو والارتفاع، وفيه المعنى الذي افاده تعبير الفعل بحرف الاولى وهو معنى القصد والعمد. لهذا اذا ذهبت الى بعض المفسرين ثم يفكرون بتفاصيل السلف في قوله تعالى ثم استوى الى السماء يقول عمد وقصد، لا يعني هنا انه اول من هو فكر في ما تضمنه لاجل ظهور المعنى الاصلي. وهذا من يفكره بعض اهل العلم بانه تفكير يسميه بعضهم تفكير باللازم اي بالتضمن، وهذا باب صريح في فهم اللغة والفهم. إذا عديت على صار معنى ارتفع وعلى يعني زائد وهو استقر، وان تقول استقر على السجد. ويكون هنا قوله قوله تعالى فاذا استويت انت ومن معك على السجد، يعني ارتفعت وعليت واستقررت. فصار في هنا زيادة معنى أفاده التعبير في الفعل بحرف على، وهذا هو الذي ذكر في قوله تعالى من استوى على العرش، قال بعضهم على وارتفع، قال بعض السلف واستقر أيضا، لأن هذا هو بعد فيه.
بعض المسلمين
كما يقال. وهذا ظاهر وكما ترون الآن بدأ تفكير في بعض المناهج التعليميه لننهي ما سببه لن يستطيع المناهج في إدارة المعارف وننهي ما سببه جهة أخرى. فبعض الذين يحللون هذه الأمور يدعو السبب واحدا وهذا غير واضح. يعنينا أن التأمل والمعرفة القريبة صرح لي أنهم أسباب ثلاثة هي التي ذكرت. منهم من سبب الأول وهو بعض الإسلاميين، ومنهم من سبب منهم التطوير المنهج ومن تحت اقتراحات وإنكارات تأتي بها وتحت هذا في المثال، ومنهم من هي له أسباب أخرى. تطوير السبب ليس من سبب المعرفة الواقع تماما. إذا كان للسلطة في بعض المهام التي يعنيها الأجانب هل أتسبب في تفكيره؟
كل الكفار على مثل الواحد
بعض الاسلام وهذا ليس من حكم الله جل وعلا في شيء، وبعضهم يزكو ويفكر حتى يقع في وردتهم وفي دعوتهم وفي اكرامهم وفي الاستغناء لهم وفي تقريبهم ونحو ذلك، والى ترى الخير خاصه الامور بينهم ذاك عالم وهذا ذاك مقصر، والصواب هو ما دل عليه عند الله ونحن نبيه الى ذكر المسيح. ما يجوز إدخال مشرك ولا كافر إلى جزيرة العرب، يحرم على أي مؤمن أن يدخله أو يتسبب في إدخاله، يعني ليكون مقيما بها، أما إذا كان ماهرا غير مقيم يعني كلام قويم أمر لحاجة غرض فهذا أذن به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أذن للتجار وأهل الجنة أن يبقوا في كل مكان ثلاثة أيام، يأتي المدينة ويأتي بالجارة ثلاثة أيام، وهي المكان يأخذونها ثلاثة أيام، فلا يقيمون بالجزيرة، إن لو كان الجزيرة تبعانهم ووعدهم بالجنة ثلاثة أيام، فهذا مضطرا في ظهر الضلال في ذلك. أدخل فيها بعض أهل العلم أدخل فيها بري الدواء، بري القلم له تقريب الدواء من الحدث وهو نحو ذلك، لأنه ظالم متعدي منابذ، إذا نابذ الدين وأظهر العداوة فلا يجوز مساعدته، يجب إظهار العداوة له كما أظهر لنا العداوة، لكن الشاهد إذا لم يكن كذلك إذا كان مسالم في حاله بيده فكيف تحامله؟ تظلمه؟ تعدى عليه؟ مثل ما ذكرت لك ان من الناس من يزكي ويواجههم والعياذ بالله ويواليهم مثل ما ذكرت يقربهم ويسكنه في اصل المساكن، اذا اتى المسلم ما اكرمه واذا اتى هذا اكرمه لاجل نظره اليه، ليس لاجل مصلحه دنيويه لكن لاجل هذا مثلا يجيك هذا الغيطان او هذا الكذا من حلال، وهذا لا شك انه جدال مثل ما ذكرت هذه من ابواب الموالاه، والموالاه هذه محرمه، فلا يجوز للمسلم ان يلقي الموده للاختصار، قال جل وعلا ان يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. نعم. يشهد السلم السلم من كيف
يعني؟
كم من
العبيد
بين
المسلمين؟
نعم.
مجيئهم
إلى المدينة
يأتي الأمر. يعني كعبيد؟
نعم.
لا العبيد تختلف
أحكام. العبيد تختلف أحكام. شو يعني؟ ما بين مدينة المدينة والمدينة
أي. هذا من هذا المنطق. هذا هو اللي عليه فتوى أهل العلم ومعارف وأدركنا وأهل المشايخ مثل الشيخ عبد العزيز بن باز يعني سنة تهيئة يذكر هذا الذي نقلته عنه أو نقلت الخوف من كلامه، هذا هو المعرف عند العلماء أن الآية هذه هنا في العلم ليست منسوخة لأنها في حالة غير الحالة تلك، وثالث أن هذه الآية موجودة متأخر نزول السورة في أي سنة؟ لا قليل فتح مكة قليل فتح، فهم غيره متأخر لأن المحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أسرع للمشركين بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل منه ما حصل نزلت تلك الآيات العظيمة. اللهم اشتركوا
قال ان الكافر اذا قال يا السلام عليكم
فيجب على المسلم ان يرد عليه بالعدل فيقول وعليكم السلام. يقول ان الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام اذا قال لكم اليهود السلام عليكم فقولوا وعليكم قال له سبب، وهو ان اليهود يقولون السلام عليكم، فما منع من قوله وعليكم السلام الا ان المؤمن اذا قال وعليكم السلام لم يعامل بالعدل وانما عامل بالاحسن، لان ذلك يقول السلام وهو الموت وانت تقول عليكم السلام فانت اكرمته ما عملته بالعدل، فاذا قلت وعليكم عملته بالعدل، وهذا هو الذي امر الله به. قال فاذا تحققت من كافر انه قال السلام واضحه عليكم، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى تبعا لشيخ الشيخ الاسلام يقول فقولوا مزيدا بمثله وعليكم السلام، وان هذا معامله في العدل. والقول الاخر من اكثر اهل العلم ويقولون ان ظاهر الحديث وان كانت العله في ظاهره السبب لكنه خرج مخرج الامر العام، فقولوا جعلكم كون العله جردت كل السبب لا يعني ان ترى الحكم على هذه العله، فهذا هو الصواب. انك اذا قال لك المسلم فقل عليكم سواء كان سواء قال السلام او قال السلام. ومشايخنا حفظهم الله تعالى ونفعنا بعلمهم منهم من يفتي بظاهر الحديث وهو سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله يقول تقولوا عليكم، ومنهم من يفتي بكلام الشيخ الاسلام بن تيميه بن القيم وهو فتوى فضيلة الشيخ محمد بن تيمية حفظه الله. اذا هذه المسألة لن تشكل على اصل هذا، ومن رام زيادة في التفصيل فليرجع إلى كتاب أحكام أهل الذمة المتقيم فقد أطلب فيها. نختم بهذا، أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.